حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي
أن يخرج ما أدخل من الماء في جوفه. وهذا من المبالغة في الزجر عن الشرب قائما. والذي يظهر لي أنه ليس على سبيل الوجوب، لأن هذا ليس حراما، نفس الماء ليس حراما للعين، حتى نقول أخرجه من بدن الثالث تقذابه، لكن هذا من باب الزجر والمبالغة، كأن هذا الذي تعجل وشرب قائما حذر بكونه يقيم ما شربه حتى لا ينتفع به الجسد، والله أعلم. نعم.
شيخ بارك الله فيك، القاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. لا يمكن أن تطبق في هذا
لا ننجح، لأن التعارض إذا تصادم من كل وجه، وإذا حمل الفعل على الحاجة لم يكن هناك تعارض. أحسن
الله
إليك.
قليل للشرب.
نعم.
لو كان مثلك لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، حتنا نهي عن الماء.
لا مو قليل. كم سافر باليوم؟
ثلاث مرات.
ثلاث مرات. فصلها. الساعة كم؟
لا ينظر.
طيب، رجع. نصف صلوات ما شاء الله.
أو
بعد الصلاة. عشاء.
تسعة.
كم تشرب من المرة؟
كثير أكثر
من. مو قريب.
لا
تجيب كتاب العيش وجد كله واشربوه. إيه لا بأس كله واشربوه، حتى اللباس قريب بالأكل والشرب. قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد وطيبة من الرزق.
لكن ما هو مثل
يعني. طبعا أنا أرى قياس الصحابي حجة. على الأقل يكون قولا له. إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق. وواضح هنا لا شك أنه يقدم ما جاء عن الرسول. نعم. الله يحفظك.
العلماء
لأن ماء زمزم يشرب شربه قاسم. نعم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق. شرب من شن معلق، وهذا ليس ماء زمزم في المدينة. هذا كقول بعضهم حينما جرى كلام معه، قال الإنسان بالليل يشرب قائم ولا بأس، وبالنهار منهي عنه، لأن رسول شرب من شن معلق. فقيل له شرب من ماء زمزم بالنهار، فسكت.
باب في الشرب من ماء زمزم قائما. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
هذا ذكر العلماء رحمهم الله أنه فعل ذلك لأن كان مزدحم، وكان فيه نوع من المشقة أن ينفرج الناس عن المكان، وأيضا هو شرب من الدلو، والدلو إذا شرب منه قائما أيسر مما إذا شرب قاعدا، لأن يحتاج إلى تنزيل الدلو من البكرة وجذبه إلى الأرض، فيكون شربه قائما أسهل. وبعضهم علل بوجه آخر، قال إن ماء زمزم يستحب أن يتغلع الإنسان منه، والإنسان إذا كان قائما يكون تغلعه أكثر ماء مما إذا كان قائما، والله أعلم. لكن الأقرب هو الحاجة. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول حاء وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل وأخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع الشعبي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. وحدثناه محمد
استسقى يعني طلب أن يسقى وأمر الفضل بن عباس أمر العباس ابنه الفضل أن يأتي له بماء عنده في البيت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك وقال وشرب مما شرب منه الناس حتى أن العباس قال يا رسول الله الناس يضعون أيديهم في هذا الشراب فشرب. كل هذا تواضعا من وجه ولئلا يتنطع الإنسان ويتعمق من وجه آخر. نعم.
وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثيهما فأتيته بدلو.
ما زمن الحديث
انتهى ذات
العادة إذا صار حديث واحد ما في أكثر من ذلك إلا إذا كنت تخلون عادة ما عندي مال أخذوك من الدائرة. نعم.
باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام بعدة أسباب منها أن هذا يقدمه على من بعده إن كان يشرب بعده ومنها أنه يلتقي الماء نازلا والنفس صاعدا فيحصل بذلك تصادم وشرب ويخشى عن الإنسان من ذلك ومنها أنه يشبه بعض البهائم التي لا تنفع رأسها حتى تنتهي فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التنفس في الإناء فيكره أن يتنفس في الإناء وإذا كان له شارب من بعده فقد يقال بالتحريم لأن ذلك يقدمه على من بعده فتجده يشرب ونفسه تعافى لا سيما مع حاجة الثاني إلى الماء. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء واللبن والمرق وغيرها. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة.
نعم. يتنفس في الإناء هذا الماء البارد أو اللبن أو الحليب البارد وأما الحار فعلى قدر طاقة الإنسان وكذلك البارد جدا الذي لا يتمكن الإنسان أن يشرب منه جرعة كبيرة فعلى ما يطيق. فمثلا لو أراد الإنسان يشرب مرقا هل نقول اشربه بثلاثة أنفاس وهو حار؟ لا يمكن. أو الشاي أو القهوة. وكذلك إذا كان الماء باردا جدا لا يستطيع الإنسان أن يشرب بثلاثة أنفاس فتراعى الأحوال. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد حا وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس بالشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس بالشراب ثلاثا.
تحقيقا لهذا وأنه لم ينسخ وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فوعد التنفس ثلاثا وقال إنه أروى يعني أبلغ فيه والثاني أبرأ وأمرأ. أبرأ يعني الشفاء من أضرار العطش وأمرأ أسهل نفوذا في المعدة ونزولا إلى الأمعاء كما قال عز وجل كلوه هنيئا مريئا. وهذا سهل يعني يسرع الإنسان أنه يتنفس ثلاث مرات. طيب وهل يزيد إذا كان عطشان جدا؟ الظاهر أنه لا مانع لكن إذا أمكن أن يقصر حتى يكون ثلاثا فهو أحسن. نعم
فقي حديث
بالنسبة للتنفس لاحظ بعضهم يشرب لكن لا يتنفس خارج الإناء بس يقطع الشرب يعني يشرب ويقطع ويشرب يعني بسرعة بدون التنفس.
اي لا هو على كل حال لأنه لا يحتاج إلى نفس. الناس يختلفون في امتداد النفس فلعله لا يحتاج إذا لم يحتاج يكفي أن يصرف الإناء.
السلام عليكم. الذين يشربون دخل الطوط
إيش؟
يعني
يدعونه
في الماء
يشربون مثل الأسفار مصطاف 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 إيه
نفصل بدون
حجر أنبوبة. يفصلها.
لا يتنفس
الأنبوبة. النفس خارج. لا يتنفس. يعني قد يقال لا يتنفس في الإناء إن هذه مهمة. لكن الأولى أن يفصل. الأولى أن يفصل لا شك. نعم.
شرب قائما لا لحاجة ولا لمصلحة إنه هنا حيث لم يتوجه أن يكون له علي
يستقيم
إذا كان لا لحاجة ولا مصلحة وتعمد شرب قائما
الحديث ظاهره كذا
نقول له استقيم
استقيم تأديبا وتعذيرا. ايش حديث انس بعد هذا تحويل السند وحدثنا وش الاشكال عندك يا محمود ايش عام أي سنة حدثنا يا حين يحيى
نعم
طيب ما في تشكال
الشيخ ثاني قراءة يقول
قراءة عاصم وهي طيب
وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء. باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
قال وقد شيب الماء يعني كنس, وخلط اللبن بالماء يزيد كل شيء, فإن كان للبيع فهو حرام لأنه غش كخلط البر بالشعير, وإن كان للاستهلاك فلا بأس به لأنه لن يأخذ عوضا على هذا, لكن المحذور إذا كان يريد أن يبيعه فيأخذ عوضا عليه حتى لو أخبر المشتري بأنه قد شيب فإنه لا يكفي, لأن تمييز هذا من الكثير من القليل صعب. وقد يقال إذا بين للمشتري أنه مشيب فلا بأس, فيكون المشتري قد رضي بالعيب قليلا كان أو كثيرا. ونظيره ما يفعل عندنا في بيع الثمار على رؤوس النخل, إذا كان في النخل عي في الثمر ورضي المشتري به فإنه لا بأس, مع أنه قد يكثر العيب ويزيد على ما كان موجود عند الشراء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين, وكنا أمهاتي يحثنني على خدمته, فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في الدار, فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعطي أبا بكر, فأعطاه أعرابيا عن يمينه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن,
يعني الأيمن أحق فالأيمن. ولكن في مثل هذا قد يكون الإنسان أحيانا في حرج, يكون على يمينه من لا قيمة له في المجتمع أو صغير, وعن يساره من له جاه وقيمة, مثل هذا ينبغي له أن يعتذر منه ويقول السنة أن أعطي اليمين, لأن بعض الناس لا يفهم هذا الشيء, وهو إذا اعتذر منه فهم أنه معذور وفهم أن السنة هو هذا أن يبدأ باليمين. نعم
شيخ بارك الله فيكم, هل يحصل مثل هذه المسألة أو نظائر لها, ويمكن حتى المعتذر منه لو اعتذر الإنسان منه ما يفهم السنة ولا يقدرها,
نعم,
ويخشى الإنسان من يعني زعل لا سيما إذا كان من الرؤوس الذي يغضب لغضبه قبيلة
أمة
مثل هذا, حتى لو يعتذر الإنسان هو ما يقدر السنة, الإنسان تألفا له وذر لنفسه وهذه يعني سنة ليست واجبة حتى يتألف ويعني يحصل من وراء مصلحة أخرى, يترك مثلا يفتح مجال للدعوة.
هذه سهلة يعتذر من العالمين يقول اسمح لي أعطيه فلان
ولو بعد العطاء, لأن قال لو التفت يمين مثلا يأخذ في نفسه
كيف الكبير على الشرع.
اي نعم لو التفت يمين يعتذر من الصغير جاء في نفس الآخر.
لا يعني الإنسان مثل بيجي نفسه هذه خليه تقل عشان
الشيخ يحصل في يعني
أنا فاهم بعض الأعراض يعني يشرح نفسه جدا ما أقول لا يا فلان هذا أبو فلان رجل يعني كبير يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عمر ولكن ترك هذا إلا أن الحال تختلف كما قلت في الواقع. نعم
الآن السنة إذا كان وارد موجود مع الناس وقيل قبله, أنا شخصيا والدي إذا أعطيته تركت الضيوف يغمر.
إذا أعطيت الضيوف تركت؟
لا، إذا أعطيته قبل الضيوف يغمر، يكون الضيف أول. وهذا منتشر عندنا خصوصا يعني بعض القبائل، بعضهم حصل معي في المسجد رجل يسلم عليه يوم الجمعة الخطيب يخطب، يعني حتى رديت عليه السلام ما اسمه
ايش؟
اذا رد عليه السلام ما له اجر الجمعة.
ايه يلا
واذا تركته جاهل، حتى انه يعني رجل غضب شديد وحاولوا يقنعونه ولكن ما يرضى لانه كبير قوم. ما هو العمل
معه؟ الآن سهل، إذا سلم عليه وكذا يقوم الحمد لله مصافحة بدون كذا. إذا صافح كذا كلام ولم ينتهى بدخل يعني ياكل من مريب الإنصاف.
هو يقول لك كيف حالك حسيت
طيب. إذا قال كيف حالك
شيخ أحسن الله عليك. القاعدة شيخ والضابط في تقديم الشراب أو الطعام، إذا كان المقدم
إيش؟
في تقديم الشراب أو الطعام.
نعم.
إذا كان المقدم مثلا صاحب المنزل هل يسير عن يمينه نفسه عن يمينه أو عن يمين الذي يعطيه؟
إذا كان ما في يعني ابتداء فليبدأ بالأكبر.
نعم.
يبدأ بالأكبر الذي قدامه هو الأكبر، ثم أين يمينه؟ يمينه هو الذي عن يسار الأكبر.
ايش العكس؟
ايه مو عكس، احنا صواب. كيف عكس؟
هذا اذا كان هو الذي يصب، اما اذا اعطاه الاناء.
لا، اذا اعطاه الاناء فاذا فرغ منه يعطي له عن شمال، يعطي الشارب هذا يعطي له عن شمال. نعم. كلام طيب. نعم. نعم. يبدا بالمجلس من عند الاكبر. يبدأ من عندك. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك
الله أكبر الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب استحباب إدارة الماء واللبن على يمين المبتدي حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب واللفظ له قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يحدث قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون 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 قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة
رضي الله عنه. في هذا الدين على جواز استسقاء القادم من رب البيت، وفيه أيضا دليل على أن لرب البيت أن يأتي له بما هو أطيب مما طلب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى يطلب ماء ولكنه أتاه بلبن مشوب بماء. وفي أيضا تنبيه الكبير، لأن عمر نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن الذي إلى جنبه أبو بكر، لكن هذا من باب التنبيه. وفيه دليل على جرأة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحق، وفيه دليل على أن الحق لا يحاذى به أحد، فمن استحق شيئا فهو أولى به سواء كان له جاه أو لم يكن له جاه. ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه أعظم هذه الأمة بعد نبيها جاها، ومع ذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن دفع الإناء إليه إلى 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 الأعرابي لأنه أحق. وفيه دليل على فضل اليمين، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا كنت تمشي إلى عالم أو غير عالم فكن عن يمينه، لأن اليمين أفضل. هذا من وجه، ومن وجه آخر لأنه قد يحتاج إلى أن يتنخم مثلا، والسنة الإنسان إذا أراد يتنخم أن يجعلها عن يساره، فإذا كنت عن يساره أوقاته في حرج، وإذا كنت عن يمينه صار يساره خاليا. وفيه دليل على التكرار للتأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون، وفيه دليل على فضل أنس رضي الله عنه حيث انقاد أتم القيام فقال فهي سنة فهي سنة فهي سنة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوتر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
اللهم صل وسلم. هذا فيه دليل على أنه إذا أذن الذي عن يمين أن يعطي من يساره فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن للغلام. فإذا قال قائل فلماذا لم يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعرابي في حديث السبب؟ فالجواب أن الغلام يعرف نفسه أنه صغير وأنه دون القوم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذنه. أما الأعرابي فإن بعض الأعراب يكون شامخ الأنف رافع الرأس، ويرى أن من الإهانة أن يستأذن ليصرف الإناء إلى غيره. هذا ما يظهر من الفرق. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا أعجب بالشخص فلا حرج أن يتله بيده، لكن لا على وجه يضره، إنما يمسك هكذا أو ينفذ يده، يعني أنه أعجب به، لأن هذا الغلام قال لا أوثر بنصيبي منك أحد، وهذا يدل على عقله وذكائه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يا حبيب.
بالنسبة للسنة أن إذا جبت الماء أن تقدم الأكبر ثم الأيمن،
هذا إذا لم يكن طالب، أما إذا كان فيه طالب فأعطي الطالب ولو كان الأيمن أو أيسر أو أصغر أو أكبر.
المستسقي مقدم على
أيمن. نعم.
إذا كانت المجلس
أكثر من كبير فبماذا يخبر؟ يقول لا أنت بنصيب
منك
أحد، يعني لا أسمح لأحد يشرب يقول فهذا معنى تماما رويتها بالمعنى المطابق. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حاء وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا فتله، ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة في الساقطة بعد مسح ما يصيبها من
ذلك. خلاص تكسر. نعم لكن سألنا ذلك أسئلة في درس الموضوع. نعم.
باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها لاحتمال كون بركة الطعام في ذلك الباقي، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
نعم. إذا أكل طعاما فلا يمسح يده لا بمنجير ولا بجدار ولا بأرض حتى يلعقها أو يلعقها. وأو هنا يحتمل أن تكون شكا من الراوي، يعني هل قال يلعقها أو قال يلعقها، ويحتمل أن تكون للتنويع، يعني حتى فلا أحد الأمرين، إما أن يلعقها وإما أن يلعقها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير، يعني إذا لم نجعلها شكا من الراوي قلنا أنه خير، فإن الإنسان لا ينبغي أن يخرج إلى شيء يستفيه الناس منه. يعني لو أنك لما انتهيت من الطعام قلت يا فلان خذ أصابعي العقها، لا يستسيغ الناس هذا. والآداب الشرعية تكون في كل وقت، لكن العقها هو نعم. فإذا قال قائل على قولك هذا إذا كان الناس لا يستسيغون أن يلعقها، لأنه يوجد بعض المترفين لا يستسيغ أن يلعقها ويستهجن لعقها، فالجواب أن السنة لا بد من فعلها. وهناك فرق بين أن يلعق الإنسان بنفسه أو يلعقها. ثم لا ندري هذا الذي لعقه ربما يكون في فمه ألف بلايا، ما ندري. لكن لو قال قائل إذا كانت هذه المسألة بين الزوج وزوجته، فهل إذا كان يقلع العق يدي وأعطيني يدك العقها، وهذا لا شك مما يوجد المحبة والإلفة بين الزوجين، فهنا تكون نظرة أخرى غير مسألة اللعق. وفي شيء أيضا على جواز مسح أثر الطعام يقول قبل أن يمسحها، فإن زال أثر الطعام فهذا المطلوب، وإن لم يزل يستعمل شيء آخر وهو الماء. ثم الماء إن أزال أثر الطعام فهذا المطلوب، وإن لم يزله استعمل شيء آخر وهو الإشنان أو الصابون. شوف كلام النووي على قوله أو العقها أو غير النووي
على أو، يعني
إيه؟
ما تكلم عليها تكلم
عنها فق الحديث ما تكلم عليها
إلا تكلم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وفي الرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وفي رواية يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنهم لا تدرون في أي طعام في أيه البركة. وفي رواية إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأخذها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمناديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
وفي رواية إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط، وذكر نحو ما سبق. وفي رواية وأمرنا أن نسلت القصعة، وفي رواية وليسلت أحدكم الصفحة صحبة. في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر في أن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار، واستحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجس، فإن وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان، ومنها إفتات الشياطين وأنهم يأكلون.
عند الأبي هنا شرح الأبي.
نعم. شبول.
يقول يلعقها، يعني يلعقها غيره ممن لا يتقزز ذلك من زوجته وولد وخادم، هذا واحد. والثاني أو يلعقها بضم الياء وكسر العين أو غيره ممن لا يتضرر بذلك ويكون في ذلك سالما من الكبر.
نعم. يقول قوله يلعقها أو يلعقها معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقدر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويتلذذون بذلك ولا يتقدرون، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته.
رحمه الله. الله كله. نعم.
فتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها والله أعلم.
الشاة خمس سبلة على نصف. أغفر الله هنا. الأخير هذا لا شك أنه بعيد. بعيد من مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يمكن لو كان شاة صغيرة ترضع، لأنك لو دخلت إصبعك رضعت كانت تمص، لكن حتى هذا بعيد. وأما مسألة أن يلعق التلميذ للتبرك به فهذا خطأ. لا أحد يتبرك به تبركا حسيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال نحن قلنا إما أن تكون شكا من الراوي، وإذا كان شكا تحمل على أن المعنى على اللفظ الأول وهو حتى يلعقه، وإما أن تكون تخييرا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من التقييد الذي ذكره النووي وغيره، إنه في حال لا يتقزز منه. ثم أنه بلغني أن لعق الأصابع يعين على الهضم، على هضم الطعام، ويقولون إن في الأنامل يعني مادة تفرزها عند اللعق، هذه المادة تعين على إيش؟ على هضم الطعام، فإن ثبت هذا فهو خير، وإن لم يثبت فيكفينا أن نقول سمعنا وأطعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج حاء، وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول
قال سمعت عطاء يقول أنه قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن شعب بن مالك عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام ولم يذكر ابن حاتم الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أدم وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسخ اللعق سبق الكلام عليها. ومر بعد ذلك مسألتان. المسألة الأولى الأكل بثلاثة أصابع، وهذا هو السنة فيما يمكن أكله بثلاثة أصابع، وأما ما لا يمكن أكله بثلاثة أصابع فعلى ما تيسر. فمثلا الرز الآن هل يمكن أكله بثلاثة أصابع؟ لا يمكن، يعني لو أكلت بثلاثة أصابع ما أخذت شيئا ولضاع عليك الوقت. كذلك أيضا بعض الأشياء لا يحتاج أيضا إلى ثلاثة أصابع، فليس بلازم أن تأكل بثلاثة. فالمسألة إذا أمكن أن يأكل بثلاثة أصابع فليفعل، فإن ذلك هو السنة، وإذا لم يمكن فليأكل بما تيسر. فإن قيل ما الحكمة في أنه يأكل بذات أصابع؟ قلنا دفعا للشره والنهمة، لأن الذي يأكل بثلاثة أصابع يدل على أنه ليس شرها وليس نهما، يكفيها الأقل. وأما المسألة الثانية فهي إذا سقطت اللقمة، إذا سقطت اللقمة وهي ما يلتقمه الإنسان من يده فلا يدعها للشيطان، بل يأخذها ويميط ما فيها من أذى، يعني إن تلوثت بتراب أو قش أو ما أشبه ذلك خذها ودع ما فيها، أمط ما فيها من أذى ولا تدعها للشيطان. وفي هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية هذا العمل حتى وإن تقزز منه من يتقزز فأبلغ منها هذا السنة. ثانيا المحافظة على المال وحسن الاقتصاد، لأن قد تكون لقمة كبيرة فيضيع المال بهذا. ثالثا التواضع من الآكل، فإن هذا لا شك يدل على تواضعه. رابعا أن يزيل كل أذى مما يأكل وكذلك مما يشرب، سواء كان الأذى من الضارات أو من غير الضارات. فمثلا إذا كان في الماء شيء من الكدر فأزل، إما بالفلتر أو بغيره، لأن إزالة الأذى عن الأكل والشرب أمر مطلوب. وكذلك لو صارت الخبزة أريق عليها شيء يتأذى به الإنسان فليزل، وهل مجرى. رابعا أو خامسا، أن نحرم عدونا الشيطان من أن ينتفع بها ويأكلها. فإن قال قائل نحن نراها لم تؤكل، فكيف يقال إن الشيطان ينتفع بها؟ فالجواب أن هذه مسألة غيبية، علينا أن نصدق بها كأننا نشاهدها بأعيننا.